بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فمرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجنا هذا هو الجهاد. وحديثنا ما زال عن المكفرات، وهل الحكم بغير ما أنزل الله على إطلاقه يعد من المكفرات؟ هذه مشكلة كثير من الناس مع أحكام الشريعة الإسلامية في هذا العصر. قلنا بالأمس إن الحكم بغير ما أنزل الله معصي من المعاصي، والمعاصي متنوعة، فيها ما يدخل في الصغائر وفيها ما يدخل في الكبائر، والكبائر هي الأخرى متفاوتة. هل المعصية بحد ذاتها تساوي كفر؟ لا تساوي كفر، هذا شيء مفهوم. متى تكون المعصية كفرا؟ إذا كانت لها جذور موصولة بالعقيدة، يعني إذا كان هذا العاصي يعتقد أنه صاحب حق في هذه المعصية، إذا كان هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان ذلك ولي أمر المؤمنين في شعبه والمواطنين، أو كان هذا الحاكم رب الأسرة في بيته، أو كان هذا الحاكم زيد من الناس يحكم بحق نفسه، هذا الحكم بغير ما أنزل الله معصية. فإن امتد لهذه المعصية جذر إلى القلب، ولاحظنا هذا الجذر الذي استقر في قلبه، لاحظناه وعرفناه، وهو اعتقاده بأنه حر في هذه المعصية التي فعلها، وأنه لا يريد أن يستجيب ولا أن يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، عندئذ يكون قد تلبس بالكفر. وسبب تلبسه ليست المعصية التي رأيناها، وإنما سبب المعصية العقيدة التي استقرت في كيانه. هذا مهم جدا أن نعلمه. ينقل ابن قدامة في كتابه المغني عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه سئل عمن رؤي وهو يشرب الخمر أيكفر؟ قال لا، هذا عاصي، لعله يشربها وهو يعلم حرمة شربها. إذن هذا تلبس بالفسق بسبب هذه المعصية، لكنه لا يكفر. فإن سألناه وعلمنا أنه يشربها مستحلا كفر عندئذ. ولا أعلم أن هنالك من كان شديدا في دينه وورع في أحكام شريعة الله مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا شيء ثاني يخطئ كثيرا الذين يعني يعصرون معصية الحكم بغير ما أنزل الله في شخص رئيس الدولة، وكأنه هو الذي يتعرض لهذه المعصية فقط، غيره لا يتعرض لها. عجيب هذا التصور. الحكم بغير ما أنزل الله معصية يتعرض لها كل الناس، إن الحاكم في حق شعبه، أو رب البيت في حق أسرته زوجه أولاده، أو زيد من الناس في حق نفسه. في حق نفسه زيد من الناس، نعم، فكر أن يسهر الليلة في مكان يتلبس فيه بالمحرم، أفعل لا أفعل، ثم قرر أن يذهب ويسهر ويمارس المعصية. حكم على نفسه بهذه المعصية أم لا؟ حكم. فإذا عرفنا هذا الموضوع ثم تمسكنا بهذا التصور، كل من لم يحكم بما أنزل الله في كل الأحوال كافر، فنحن بهذا نعم كفرنا الناس كلهم رشا لا دراكا كلهم، لأنه ما في واحد إلا وهو في يوم من الأيام في حال من الأحوال يتلبس بهذه. أظن هذا شيء كنت قد ذكرته في الحلقة الماضية لكن ربما لم يتبلور كلامنا آنذاك. نعم طيب. أعتقد أن هذا القدر كافي فيما يتعلق بمبرر الخروج عن الحكام بحجة الحكم بغير ما أنزل الله. شيء ثاني أيضا، يعني نحن نتحدث لا تنسوا عن أسباب الغاشية التي تمتد على أحكام الجهاد، وقد رأينا نصاعتها ورأينا جلاءها. نعم. الشيء الثاني أن هنالك من يبرر قتل من يسمون بأعوان الظلمة، لعلكم سمعتم عدد من الناس قتلوا. لماذا قتلوا يا أخي؟ ما المعصية التي ارتكبوها؟ ما الجريمة؟ أعوان ظلمة. هؤلاء أعوان الظلمة، شرطة مثلا، موظفون نعم يمارسون واجباتهم تحت سلطة ولي أمر المسلمين نعم الذي قرروا الخروج عليه. نعم. وزير من الوزراء، أمير من الأمراء نعم يتحرك تحت ظل رئيس دولة. طبعا برروا لأنفسهم الخروج على الرئيس وهؤلاء أعوانه، إذن هؤلاء أيضا ينبغي الخروج عليهم وينبغي أن يقتلوا. هذا شيء معروف، هذه ظاهرة ثانية تمد غاشي من اللبس على موضوع الجهاد، وتجعل كثير من الناس الذين لا يعلمون الإسلام يظنون فعلا هذا التصور سليم. هل هذا التصور شرعي؟ أعوان الظلمة يقتلون لأنهم أعوان الظلمة، الشرطة مثل الموظفين أيا كانت مستوياتهم. أنا لا أجيب إلا أن أذكركم وأذكر سائر الأخوة المشاهدين بهذا المشهد في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. حاطب ابن أبي بلتعة علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطط للتوجه إلى مكة فاتحة. عندما علم أن قريشا بيتت غارة على قبيلة خزاعة المشركة التي كانت قد دخلت في عهد مع المسلمين، وقد ذكرنا ذلك في حلقة مرت، مشركون لكن كانوا قد دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ حاطب ابن أبي بلتعة أن رسول الله يخطط لذلك، فكتب رسالة وأرسلها سرا مع امرأة، وحقق منتهى السرية في هذا العمل إلى أناس بأعيانهم في مكة يحذرهم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. وأنبأ الله عز وجل رسوله بهذا الذي عزم عليه حاطب بن أبي بلتعة. أرسل المقداد بن عمرو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لهما اذهبا وأسرعا إلى في طريق مكة، ستجدان امرأة عند روضة خاخ ثم كان معها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها. وفعلا صار كل منهما يعدوان مسرعين إلى أن وصل إلى هذا المكان، وإذا بامرأة تستريح هناك، فطلبوا منها الكتاب فأنكرت. قال لها علي رضي الله عنه ستخرجين الكتاب أو لنلقين السياط، يعني بنفتش. فأخرجت كتابا من عقيصة في شعرها، وعادوا بالكتاب إلى رسول الله، فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس بأعيانهم يحذرهم من أن رسول الله قادم. استدعى رسول الله حاطب بن أبي بلتعة. طيب هنا قبل أن أتمم الحديث، أليس حاطب بن أبي بلتعة ينطبق عليه ما يقوله اليوم هؤلاء من أنه عون من أعوان الظالمين؟ ألم يكن في عمله هذا معينا للظلمة المشركين الذين نعم كم وكم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ومارسوا كفرهم وعنادهم واستكبارهم على الحق؟ أكيد من أعوان الظلمة، لا شك في هذا ولا ريب. فماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استدعاه وسأله عما دفعه إلى ذلك، فقال: يا رسول الله، والله ما كفرت بعد إيمان، ولكني كنت امرأ ملصقا بقريش، أنا لست منهم، نعم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا من أجل أن يحموا قرابتي، نعم، فيما إذا وقع القتال نحو ذلك. أما أصحابك فلهم قرابة هناك يحمونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل، نعم، وصدق كلامه، لكن نصحه بأن لا يعود. محل شيء ليس هنا، أنزل الله عز وجل على رسوله بهذه المناسبة قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لاحظوا كيف أن البيان الإلهي نعت حاطب بن أبي بلتعة بالإيمان. طبعا الآية عادة عندما تنزل لسب شخص واحد لا يعني تخصص الحكم به وحده، وإنما تعمم، لكن هو الأساس، فأساسه هذا الأمر حاطب. ومع ذلك فإن الله لم يسلب عنه صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا الذي فعله حاطب بن أبي بلتعة يدخل فيما يصطلح عليه علماء القانون اليوم بالجريمة، بالخيانة الكبرى، ولربما كانت تبرر القتل. فلو أنه جاز قتل أعوان الظلمة لأنهم يمدونهم بالعون لكان في مقدمة من يجوز قتله، بل ينبغي قتله، حاطب بن أبي بلتعة. ولو كان عمله هذا مكفرا لما نعته الله سبحانه وتعالى بالإيمان، لسلب عنه صفة الإيمان. نعم. طيب. ثم أقول شيئا آخر، إذا تبين لنا أن الحكام ذات لا يجوز لنا الخروج عليهم، لأننا لم نجد ما يبرر الخروج ما داموا لم يتلبسوا بكفر بواح كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا يجوز الخروج على أعوانهم. كيف أبرر الخروج على من أسميهم أعوان الظلم والظلم نفسهم، يعني هم يقصدون الحكام ورؤساء الدول نفسهم، لا يبرر الشرع الخروج عليهم ما داموا لم يتلبسوا بكفر بواح. وهنا بين قوسين شيء كان ينبغي أن أقوله لكن الآن تذكرته: عدم الخروج عليهم لا يعني أن نسكت عن منكر تلبسوا به، لا يعني أن نسكت عن معصية نعم تلبسوا بها. نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر لكن باللسان وبالحكمة والموعظة الحسنة، نأمر بالمعروف، وهكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسمع وتطيع في كل أمر، أسمع وأطيع فيما لا معصية لي في فعله. يعني لو أمرني أن أشرب الخمر لا أطيعه وإن قتلني، إذا أمرني أن أقتل شخصا بريئا لا أفعل، وإن عرضت ضربت نفسي بمعصيته للخطر والقتل. نعم. إذن أنا أسمع وأطيع فيما لا معصية لي في فعله. لاحظوا الكلام، فيما لا معصية لي في فعله، لكن أسمع وأطيع فيما يرتكب هو معصية في أمري به إن لم أرتكب أنا المعصية. مثلا أراد أن يأخذ مني الدار التي أسكنها، أراد أن يطلب مني أرضا نعم أمتلكها، طيب هو عاصي بهذا الذي طلبه مني مادام ما في مبرر. لكن هل أنا عاصي إذا قلت له تفضل؟ لا، أنا لست عاصيا في هذا، إذن ينبغي أن أطيعه. هذا معنى قولي واسألوا الله ما لكم. طلب منك شيئا هو بطلبه متلبس بمعصية، لكنك إن فعلت لا تتلبس معصية، أعطيه ما سأل، ولكن اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك، واسأل الله سبحانه وتعالى عقابه غدا يوم القيامة، يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا مهم جدا هذا الموضوع. البعض يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال تسمع وتطيع خلاص ننغض الرأس ونطيعه في المعصية وفي 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 إلى ما أخر، لا، نطيعه فيما لا يسبب لك معصية. وتطيعه أيضا فيما قد يتسبب هو بأمره لك بمعصية لكنك أنت لا تتحمل المعصية. التفريق مهم جدا أن نعلمه. هذا الموضوع أظن أننا انتهينا منه. طيب شيء آخر أيضا هو سبب ثالث من الأسباب التي تمد غاشية من اللبس على موضوع الجهاد، البراء الذين يقتلون في غمار هذه الأعمال التي تسمى جهادية. كيف تتم الأمور عندما يقوم هؤلاء بأعمالهم التي يبررونها لأنفسهم دون مستند، وقد خالفوا أمر رسول الله، نعم، وخالفوا شرع الله عز وجل، وأعرضوا عن ذلك كله. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ هم يتجهون إلى الحكام، نعم، حيث يقبعون، يتجهون إلى من يسمون بأعوان الظلمة. طيب أعوان الظلمة ليسوا منعزلين، الحكام ليسوا منعزلين، نعم، من حولهم أناس كثيرون لا يبالون، نعم، يوجهون إليهم أسباب الوقيعة، أسباب القتل. وإن نعم انتشرت شظايا، نعم، من هنا وهنا وهناك، وأصابت أعدادا كبيرة من البراء بسبب توجههم إلى مثلا الحاكم الذي يرونه نعم أهلا للخروج عليه، أو من يسمون بأعوان الظلم. ولعل البراء الذين يطحنون في رحى جرائمهم أكثر بكثير من أعوان الظلم الذين يتجهون إليهم، أو الحكام الذين يحاولون أن ينالوهم بالأذى الذي يريده. ولا داعي إلى أن أتحدث عن الإحصاءات في كثير من البلاد التي نعم يعني نالها ما نالها من الأذى تحت عنوان الجهاد. دارت رحى القتل نعم على أرواح براء كثيرين أكثر مما نالت هذه الأعمال من يسمون بالحكام أو أعوان الظلم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه مسلم والنسائي والإمام أحمد: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، يضرب برها وفاجرها، لا يفي بذي عهدها فليس مني. ما من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي بذعادها حتى غير مسلم فليس مني. ليت شعري ماذا يقول هؤلاء الذين يديرون رحى القتل على أرواح كثير من البراء رجالا ونساء، لأنهم يستهدفون نعم من يسمون بأعوان الظلم أو الحاكم. ما هو موقفهم من رسول الله؟ ما هو موقفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المنطق والعقلانية يقتضيان أن يكون لهؤلاء الناس أحد موقفين، إما أن يقولوا لسنا من كلام رسول الله في شيء، نحن نعلم مصلحتنا، نحن نعلم كيف ننتصر الإسلام، محمد عليه الصلاة والسلام ليس موجودا بين ظهرانينا الآن، لا يقدر الموقف، نحن نقدر الموقف. إما أن يقولوا هذا الكلام وعندئذ لنا ما نقوله، وإما أن يقولوا يا أخي من قال نحن نتحدث أو نتكلم أو يعني نمارس ما نمارسه باسم الإسلام؟ من قال إننا نرفع لواء الجهاد؟ نحن نمارس عمل سياسي، نحن جماعة نريد أن نصل إلى الحكم، وقد منعنا من الوصول إلى الحكم بالطريقة الديمقراطية، نلنا حقنا كما كان يقول جماعة الجبهة الإسلامية في الجزائر، نعم نلنا حقنا الطبيعية والديمقراطية في أن نتبوأ ناصية الحكم وحيل بيننا وبين ذلك. إلا نحن سياسيون نريد أن ننتقم، نريد أن نثأر لأنفسنا، لماذا تضعون موضوع ميزان الإسلام عقب في طريقنا؟ لسنا من هذا في شيء. يقول ذلك عندنا عندئذ نعلم أن هوياتهم هويات سياسيين، والسياسي يفعل ما يشاء، كثيرون هم الذين عندئذ لا نحاججهم الإسلام، لكن لا هم يقولون الرسول صحيح قال هذا الكلام، لكن الرسول لما عاش في عصرنا هو لا يعلم، لو علم لبرر لنا ذلك، لا يقولون هذا. ولا يقولون أيضا نحن لسنا من الإسلام في شيء، نحن سياسيون، نحن حيل بيننا وبين حقنا السياسي، ولذلك فمن حقنا أن ننتقم ومن حقنا أن نثأر، وإن نعم سفكنا وقتلنا وفعلنا المنتقم يفعل ذلك. طيب يا أخي قولوا هذا أو هذا. المسألة عجيبة وخطيرة جدا جدا. الضرر يتم إسقاطه على ماذا؟ لا أقول على براء، الواقع البراء يذهبون نعم ضحايا هذا الأمر، ولا أقول الحكام، في كثير من الأحيان الحكام يكونون منعزلين يعني لا ينالهم شيء من الأذى إلا التهديد، ولكن الضرر ينحط على الإسلام، الضرر ينحط على الإسلام. كان الجهاد فيما مضى نافع الحكم، بين الفقرات والقرارات. قبل 100 سنة ما كان في شيء اسمه إرهاب إلى آخره، أبدا ما كان في شيء من هذا، ولكن هذا الجنوح هو الذي مد غاشية من اللبس نعم على أحكام الجهاد. غابت أحكام الجهاد الحقيقية التي تشرف المسلمين والتي تجعلهم نعم درة في ناصية التاريخ الغابر والحالي اليوم، غاب هذا كله، وأصبحنا نجد أنفسنا أمام حقيقة لا علاقة لها بالجهاد لكنها ألصقت بالجهاد إلصاقا. ما السبب؟ هذه الرعونات التي نتحدث عنها. طيب على كل هذا الكلام يمكن يخضع للنقاش، ويمكن أن نجد من نعم يناقش شيء مما قد ذكرت، وأن أصغي سما جيدا على كل ما يمكن أن يدخل في نقاش علمي نعم يتعلق بشيء مما قد ذكرت، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا الآن نعم دور الإخوة المستمعين، ومرة أخرى أقول أرجو أن تكون الأسئلة ضمن ما قد ذكرت، ولكم أن تتعمقوا في أسئلتكم كما تشاءون.
طيب، هناك ثلاثة أسئلة أيضا. السؤال الأول، لعل في قصة حاطب ابن أبي بلتعة معنى الجاسوسية، فما الذي يتوجب على الحكومة فعله بحق هؤلاء الجواسيس، وهل قتله يعتبر شرعيا؟ السؤال الثاني، في بعض الثورات ضد المستعمرين، أليس هناك مبرر لقتل الأعوان منفردين لهز أركان الظلمة وهو دحر المستعمر؟ الثالث، لعلي فهمت من قولكم إذا أتانا من يريد أن يأخذ أرضنا أو بيتنا أو ما شابه ذلك، هو تلبس بالمعصية ونحن لا نتلبس بالمعصية، لعلي فهمت هذا. ألا يتناقض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم، من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد؟ يعني إنسان ما أراد أخذ بيت عنوة أو ما شابه ذلك، هل أقول له تفضل؟ وهل هذا إذا قلناه ماذا نقول لإخواننا المستضعفين في فلسطين؟
ذكرني بالسؤال الأول، سؤال واحد.
نعم سيدي،
ذكرني بالسؤال.
السؤال الأول عن قصة حاطب ابن أبي بلتعة، موضوع الجاسوسية. نعم، هل يعتبر قتل الجاسوس مبرر شرعا؟ وهل
حاطب ابن أبي بلتعة لم يكن جاسوسا، وحاطب ابن أبي بلتعة قصته لا تصلح أن تكون شاهدا أو جزءا من مسألة التجسس على المسلمين لصالح دولة معادية نهائيا.
لكن فيها
حكم التجسس معروف، وليس حديث حاطب بن أبي بلتعة هو الذي يلعب دورا في بيان الحكم. التجسس لصالح العدو حكمه، يعني حكم المتجسس، داخل في قائمة أحكام الإمامة التي تحدثنا عنها قبل حلقات. فلإمام المسلمين أن يتبين الأمر ويحقق ويدقق، ثم إن الشارع يعطيه الحق في العقاب الذي يرى، بدءا من الإعدام فما دون. ولكن هذا ليس داخلا في حد شرعي حكم من أحكام التبليغ، وصلنا من عند الله والنبي عليه الصلاة والسلام مجرد مبلغ. لا، هذا حكم يضعه الله عز وجل بين يدي ولي أمر المسلمين، يحقق ويدقق مستوى التجسس كيف، ما الذي أغراه بالتجسس. نعم، على حسب خطورة الجريمة يقرر الحكم الذي يرى، والشريعة تبرر ذلك. لكن لا علاقة لهذا من موضوع حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة لم يكن متجسسا، وإنما صرح العمل الذي يعني فعله والسبب في ذلك، والنبي أكد أيده في ذلك.
سيدي، نقل الأخبار أليس يعني فيه معنى الجاسوسية؟
لا،
هذا المعنى أخذت
التجسس المعني الذي يعني كمصطلح، هو الإنسان الذي تعاقد مع دولة أجنبية لأن يشتغل لحسابها وأن يكشف تصرفات المسلمين وما إلى ذلك، هذا معنى التجسس في هذا العصر. أما حالة طارئة مثل فعل حاطب ابن أبي بلتعة لا يسمى تجسسا. هذا كله الخلاف لفظي، أنا يعني أفتك الحكم.
نعم،
الحكم أنه يعاقب، وإذا رأى ولي أمر المسلمين بالقتل قتل.
نعم،
لكن من الذي يفعل ذلك؟ ولي أمر المسلمين، وليست الغوغاء.
نعم،
وليس بحجة عوام ظلمه.
نعم، بالنسبة إلى السؤال الثاني، هو موضوع في بعض الثورات ضد المستعمرين قتل الأعوان منفردين، أعوان الظلمة، يعني مثلا مثلا في حرب ما هناك عساكر مثلا أو ما شابه ذلك، إن هل يجوز قتال هؤلاء مثلا أو ما شابه، أو الناس هل من ضمن ولكن متعاونين مع هؤلاء الظلمة؟
الجنود الذين يقاتلوننا تحت قيادة حكومة معادية، هؤلاء ليسوا أعوان ظلمة، هؤلاء ظلمة أنفسهم، هؤلاء يقاتلوننا. كيف نقف مكتوفي الأيدي أمام من يقاتلنا؟ لا نقف مكتوفي الأيدي، هؤلاء جنود أعداؤنا مثلا رئيس دولة عدوة هو يقاتلنا، جنود اللي يقاتلونا، وعندما نقاتل نقاتله هو لا نقاتل جنوده، هذه مثل لا علاقة لا بعوان الظلمة، هؤلاء جنود يمارسون العداوة الشنيعة ضدنا.
والبقية الذين أعانوا هؤلاء الظلمة يتعاونون معهم
يعني هؤلاء الجنود الذين رفعوا السلاح ضدنا نقاتلهم عن بكرة أبيهم. ماذا تعني بأعوانهم؟
أعوان هناك من يدل مثلا يعني مثل في فلسطين مثلا من يدل مثلا إسرائيل على بعض مثلا رموز الحماس.
رجعنا إلى الجاسوسية يعني هؤلاء جواسيس، والجاسوس حكمه يعود إلى حكم الإمام الباري عز وجل ليعطي الصلاحية أن يقضي في أمره بما يشاء. هؤلاء الذين تقول عنهم يمارسون التجسس بشكل منظم.
سيدي لعلي فهمت من قولكم من أراد أن يأخذ بيتي أو ما شابه أقول له خذه وهو يتلبس بالمعصية وأنا بريء من هذه المعصية، هو أمام الله سبحانه وتعالى أنا بريء من هذا، لعلي فهمت من هذا. طيب ماذا نقول في قوله عليه الصلاة والسلام تجاه هذا الكلام، من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد؟ وماذا
فرق كبير بين رجل ظالم طاغية جاء فوجد داري نعم ومزرعتي فأعجبته الدار والمزرعة فسطع لي يريد أخذها، أقتله وأدافع عن حقي تماما، وهذا معناه رسول الله بقوله من قتل دون ماله فهو شهيد. وبين أن يكون الحاكم الذي يحكم البلدة التي أنا مواطن فيها، جاء هذا الحاكم فطلب أن يأخذ قطعة أرض من عندي، جاء هذا الحاكم فأراد أن مثلا ينسف هذه الدار ويجعل من هذه الدار شارع داري نعم. في هذه الحالة الثانية نقول ما يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، أدوا ما عليكم واسألوا الله عز وجل ما لكم. أدوا لمن؟ مو للطاغية، مو للباغية اللي جاي بده يستلم حقي، لا، أدي لرئيس الدولة الذي ثبتت رئاسته إما عن طريق البيعة وإما عن طريق العهد وإما عن طريق الغلبة نعم. لا تحارب رئيسك الذي أنت مواطن فيه، لأنك إن فعلت ذلك وقعت في مهلكة شر من الأرض التي ستستلب منك، فقياسها كبير، فارق كبير. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد إلى آخره، وقال أيضا أدوا ما لكم ما عليكم واسألوا الله ما لكم. هذا كلام عام، نحن قلنا قبل عدة حلقات إذا جاء نص خاص ونص عام متخالفين في موضوع واحد ماذا نصنع؟ نفسر العام على ضوء الخاص، يعني نخصص العام بالخاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا ما عليكم عام، ظنيت أن أدوا ما علي خلاص، إذا أجاني واحد طاغي باغي قال لي أنا هات بيتك تفضل، النبي قال أدوا ما عليكم. لا، هذا الكلام العام يخصصه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الصائل من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد، في عام وفي خاص. هلا الآن تفضل.
التبرير بالنسبة للحاكم إذا قال هات البيت مثلا أو ما شابه ذلك، هل هذا الأمر هناك فرق بين أن يكون الأمر لغرض شخصي أم لغرض الأمة؟
ما أنا الذي أقدر ذلك، ولي أمر المؤمنين يقدر. يعني أنا لو رأيت أن ولي مسلمين سال لعابه على دار جميلة في ضاحي من الضواحي وفي ظني أنه لا يريد أن يأخذ دارا لمصلحة الأمة وإنما يريد أن يأخذ دار استلابا من أجل أن يتمتع بها، لا يجوز لي بناء على فهمي أنا أن أقف في وجهه. السبب واضح مفهوم، كلكم لازم تعرفوا. أنا فرد إن وقفت في وجهه ما الذي سيحصل؟ ستذهب روحك ويذهب مالك ويذهب أيضا أكثر مما يعني طلب منك. هذا هو الأمر. طيب لو فرضنا أنني قلت بلى بل الشارع قال الحاكم لا تطيعه، إذا أراد أن أخذ منك هذه المزرعة وعلمت أنه إنما يأخذها من أجل أن يعني يتمتع بها إياك أن تطيعه، من الذي يسمع كلامي؟ ينظر في الشارع أنه لا يملك أن يقول كلمة في وجهه، إذا قال يلا إذا من عند من أنا دار داري لا تنبروا على السجن. في الشارع حريص على حياتك، حريص على الأمن، حريص على السلم، حريص على هذا. عندما يكون المسألة منوطا بما بين ولي أمر المسلمين والمواطنين ينبغي أن يشيع السلم، وكيف يشيع السلم؟ بضماناته. وما هي الضمانات؟ هذا الذي يقوله رسول الله، أعطوهم نعم ما سألوكم واسألوا الله سبحانه وتعالى ما لكم. نعم. وعليكم السلام.
السؤال الأول سيدي، هل هناك آلية في الشرع لبيان جذور تلك المعاصي عند الحكام وهم على ما هم عليه من الحماية والحدود والبعد عن العلماء وغيرهم من الأمة، وقد شيع أن بعضا منهم ماسونيين؟
أولا شيع أن بعضا منهم ماسونيين، هل يجوز بناء الأحكام على كلمة شيعة؟ كلكم يعلم الجواب. ثم هل فيكم من يجزم بأن انتساب زيد من الناس إلى منظمة من هذه المنظمات السرية الروتري الماسونية إلى آخره كفر؟ لا. لماذا؟ لأننا نعلم أن في الناس من لا يعلمون معنى السرية لكنهم رجال أعمال، سمعوا أن والله إذا دخلت نعم أمورك القانونية كلها تسير ولم تجد أي عقبة في طريقك نهائيا، وأمورك إذا سافرت إذا جئت إلى آخره، وهو مصلي وصائم وقائم وما إلى ذلك، هذا متلبس بفسق قطعا، لكننا لا نكفره لأننا لا نعلم أنه يدرك أن هذه المنظمة منظمة لا دينية تهدم الإسلام. قال طيب وأنا لا يهمني الدين ولا شيء، إذن هذا كفر، لكني لا أعلم دوافعه، ما دمت لا أعلم الدوافع فحظ الظن هو الأساس.
السؤال الثالث والأخير، ما حكم إذا نادى الحاكم بالقتال باسم القتال باسم بالقتال باسم الجهاد على دولة إسلامية أخرى، هل نستجيب له أم لا نستجيب؟
إذا كان كلامي السابق مفهوما فأنت قد أخذت جوابك. قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال تسمع وتطيع، يعني تسمع وتطيع فيما لا يحملك معصية، فأنت سأل نفسك إذا أمرت بأن تقتل أخاك استجابتك لهذا الأمر يحملك معصية أم لا؟ خلاص إذا لا يجوز. تسمع وتطيع فيما لا يحملك معصية، أما إذا طالبك رئيسك أو زيد من الناس بأن تقتل بريئا لا يجوز أبدا، ولو كنت تعلم أن عدم انقيادك لأمره سيعرضك أنت للقتل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حفظكم الله، نحن سمعنا ورأينا كيف حاسب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وانتهى الأمر بحسابه. لو في العصر الحاضر جاء رجل وقال وادعى أن هذا أن مناوئا للإسلام لا يجد من يحاسبه ونصب من نفسه محاسبا، فنرجو توجيهكم لهذه المسألة إن التقى بعضنا ببعض هؤلاء الغوغاء الذين تفضلتم بالحديث عنه.
نبي ما حاسب، كلمة حاسب يعني حاكموا، ما حاكموا لا حاسبوا، وإنما سأله فأجاب عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. هذا الأمر منوط بما يراه ولي أمر المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه، لكن لو أن رجلا فعل مثل ما فعل حاطب ورأى ولي أمر المسلمين أن هذا ينبغي أن يعاقب، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن من الذي يفعل؟ ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين. لا يجوز للأفراد أن يتدخلوا فيما هو من شأن ولي أمر المسلمين، هذا مهم جدا، لأن الأفراد إذا تدخلوا فيما هو من شأن ولي أمر المسلمين تحول المجتمع الآمن السالم المطمئن إلى بركان قولا واحدا. هذا شيء نعم. وأعتقد أن الوقت قد أدركنا والحمد لله رب العالمين. في الحلقة الآتية إن شاء الله الأخوة الذين أرادوا أن يسألوا فما أتيح لهم بإمكانهم أن يستدركوا الفرصة.